أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في النصوص الروائية التي هي لا أقل مستفيضة للإشارة، إن لم نقل متواترة، للإشارة إلى أن هناك مخلوق أول في نظام عالم الإمكان. من الروايات التي انتهينا إليها هذه الرواية في البحار في المجلد 15 الصفحة 8 الحديث 8، الرواية عن أبي ذر الغفاري عن النبي: قلت يا ملائكة ربي، إلى أن قال رسول الله: قلت يا ملائكة ربي، هل تعرفون حق معرفتنا؟ فقالوا: يا نبي الله، وكيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله. جيد، الرواية بالإضافة إلى أنها تثبت أن النبي الأكرم أو حقيقة النبي الأكرم هو الصادر الأول، تثبت أن آل البيت عليهم وأهل البيت أيضا لهم دور هناك، لأن الرواية تقول كيف لا نعرفكم، مو كيف لا نعرفك، كيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله. إذن يظهر، وروايات صريحة في هذا المعنى، أنه بعد رسول الله أمير المؤمنين، وبعد أمير المؤمنين الزهراء، وبعد الزهراء الحسن والحسين، وبعد الحسن والحسين باقي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: خلقكم أشباح نور من نوره، في نور من سماء، من سناء عزه، ومن سناء ملكه، ومن نور وجهه الكريم، وجعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه، وعرشه على الماء قبل أن تكون السماء مبنية، إلى آخره. طبعا هذا وكان عرشه على الماء، هذا قبل خلق الخلق، كما في روايات كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، وإلا بعد ما كان كذلك قال كان لمن يحمل علمه قال كذا، ولكن بعد أن صار الصادر الأول قال حملهم العلم والدين كما سنقرأ. الرواية هذا مضمونها. ثم خلق الملائكة من بدء ما أراد من أنوار شتى، وكنا نمر بكم وأنتم تسبحون وتحمدون وتهللون وتكبرون وتمجدون وتقدسون فنسبح ونقدس. إذن معلم الملائكة من هم؟ عليهم أفضل الصلاة والسلام. سبحنا فسبحت الملائكة، قدسنا فقدست الملائكة. إذن ونحن نقدس لك، هذا التقديس من أين كانوا قد تعلموه؟ تعلموه. وهذه إن شاء الله تعالى لعله هي سوف تكون قرائن، أن هذه القضية المذكورة في القرآن الكريم ليست قضية في واقعة، لأن الظاهر في هذه القضية في واقعة إذا حملناها أنه الملائكة كانوا موجودين وكانوا يقدسون وكانوا يسبحون، والأعمال على ما هي عليه، والله بعد خلق الخليفة أو لم يخلق الخليفة، بعد لم يخلق، مع أنه هذا خلاف هذه الروايات التي تصرح بأن الخليفة الأول الموجود الأول هو الخليفة، والتقديس والتسبيح إنما كان بواسطة هذا الموجود، وبعد ذلك سيأتي بحثه. قال: فنسبح ونقدس ونمجد ونكبر ونهلل بتسبيحكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم، فما أنزل من الله فإليكم، وما صعد إلى الله فمن عندكم، فلم لا نعرفكم. أقرأ عليا من السلام، الرواية طويلة إلى آخر. جيد، إذن هذه الرواية تشير إلى مجموعة من الخصائص، أنهم أول ما صدر، وأنهم واسطة الفيض، اللي إحنا قلنا من الخصوصيات أنه واسطة الفيض، لأن الرواية تقول فإليكم، فما أنزل من الله فإليكم، وساطة الفيض، وكذلك أنهم صاروا واسطة لتعليم ماذا؟ لتعليم الملائكة: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. من الروايات الأخرى الموجودة في هذا الباب أيضا في نفس البحار المجلد 15 صفحة 26 16 الحديث 22. الرواية عن داود الرقي عن أبي عبد الله الصادق قال: لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه، ثم قال لهم: من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، فقالوا: أنت ربنا. محل شاهد هاي الجملة: فحملهم العلم والدين. هؤلاء هم أول من حمل ماذا؟ حمل العلم، وعلم آدم الأسماء كلها بلا ماذا؟ بلا واسطة. فأول حامل من عالم الإمكان العلم من هم؟ ها؟ هم هؤلاء رسول الله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا صاروا واسطة الفيض لجميع الأنبياء والمرسلين، وإن كانوا في عالم الباطن، في عالم الملكوت، وبتعبير بعض الروايات في عالم السر. كنت مع الأنبياء سرا، مراد من السر يعني عالم الملكوت، عالم الباطن، عالم الغيب، هو واسطة الفيض لمن دونه جميعا. وهؤلاء كلهم إنما يستمدون من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن يستمدون منه مباشرة أو بالواسطة؟ الجواب أنهم يستمدون منه بواسطة علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. رواية طويلة الإخوة ويمكن مراجعتها. ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي، وهم المسؤولون. جيد. رواية أخرى موجودة في صفحة 15 الحديث 19 اللي قرأناها مرارا للإخوة. الرواية عن ابن نبات قال: أمير المؤمنين، ألا إني عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأول. وهذا الذي أشرنا إليه، بأن رسول صلى الله أن أمير المؤمنين سلام الله عليه صدق النبي صلى الله عليه وآله في ذاك العالم، وصدقه ماذا؟ في هذا العالم. وصديقه الأول، وقد صدقته وآدم بين الروح والجسد. يا آدم، هذا اللي بين الروح والجسد، آدم أبو البشر. إذن هناك موجود حقيقة قائمة واقعية، وهو أنه أساسا هناك، طبعا التعبير وصدقته لأنه أيضا هناك كان له دور، هذه الحقيقة كان لها دور، مو أنه فقط دورها هنا. بعبارة أخرى، هذه الحقيقة في كل عالم لها دورها الخاص بذلك العالم. ولذا ورد في الرواية عن المفضل قال أبو عبد الله: يا مفضل، أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله وهو روح؟ قبل أن يأتي إلى عالم الدنيا، عالم الشهادة، إنما أنا بشر مثلكم، بعث رسول الله وهو روح إلى الأنبياء عليهم السلام، وهم أرواح قبل خلق الخلق. إذن واضح بأنه مرتبط بعالم آخر لا بعالمنا. قلت: بلى. قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره، ووعدهم إلى آخره. هنا يقول أمير المؤمنين: صدقته ماذا؟ أول ماذا؟ أول من صدقته في ذلك العالم، في ذلك العالم هو أول مصدق. جيد. ومن الروايات الواردة في هذا المجال هذه الرواية القيمة، بلي مجلد 15 من البحار. ومن الروايات القيمة هذه الرواية اللي ينقلها الفيض الكاشاني في كتابه نوادر الأخبار. الرواية ينقلها عن إكمال الدين، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: قال رسول الله: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. قال علي عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرائيل؟ فقال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك، وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا. يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، إلى أن تقول الرواية ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمورنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفاتنا فسبحت الملائكة لتسبيحنا. الرواية طويلة إن شاء الله يراجعها الإخوة. فقالت الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة الحمد لله، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله. أصلا هذول وسائط المعرفة، من عرفكم فقد عرف الله. هذه مو مختصة بعالمنا، لأن هم وسائط المعرفة، هم آيات الله الكبرى بطريقه أساسا. الله سبحانه وتعالى أراد شيئا بدأ بكم على الأحوال. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده. ثم التفت لي جيدا، هواي الروايات واضحة، الله يعلم، كما يقول علام المجلس يقول بأنه إذا واحد عنده خبرة في الروايات هاي المسألة عنده من الواضحات من البديهيات، بأن هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام كانت لهم مقامات قبل أن يأتوا ماذا إلى عالمنا هذا. الرواية تقول ثم إن الله تعالى خلق آدم، واضحة. طبعا هاي ثم هماتينا من الواضح ليست ثم للترتيب الزماني وإنما للترتيب الوجودي، لأن هؤلاء وسائط الفيض، أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين. هسه هنا المسألة تفتولي، وأودعنا صلبه، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا مو لآدم. وهذا اللي أنتوا تذكرون هذا كتاب الطنا، هذه العبارة اللي قرأناها كاملة تشير إلى هذه النقطة إذا يتذكر الإخوة. قال ولما كان آدم أبو البشر، صفحة 210، أول أفراده في الشهادة ومظهر الاسم الله من حيث جامعية خواص أولاده الكمل، هذا الذي قلنا وصف بحال متعلق الموصوف. هذه نص الرواية يقول إذا وجدتم أنه أكو كرامة لآدم وأعطي له بعض الخصوص، ولذا إحنا رواية آيات السجود لآدم ما أدخلناها في الحساب. لماذا؟ لأن هناك احتمال أكو أن السجود كان ماذا؟ كان لآدم، هذا آدم أبو البشر بوجوده الملكوتي، ما بمشكلة. لذا أنا ذيك الروايات ما أدخلتها في الحساب، وإنما وقفت عند قوله وعلم آدم الأسماء كلها. قال بلحاظ جامعية خواصه الكمل خص الفص ماذا؟ باسم آدم، لما يحتمله أو لما أودع في صلبه من هذه المقامات تعظيما لنا وإكراما. وكان سجودهم لله عز وجل عبودية، ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم ونحن ماذا؟ في صلبه. هذه هم رواية من المصادر اللي الإخوة إن شاء الله يراجعوها، هذا بعد الكتاب موجود عندهم، وهو ما أشرت إليه في التوحيد المجلد الثاني صفحة 441. هناك كل الروايات والمصادر الموجودة من الأحاديث المشهورة في هذا المضمار، ما جاء عن النبي كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث، وكذلك ما جاء في ليلة المعراج إنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. وكذلك ما تواتر من طرق صحيحة واللي قرأناها من العلامة الأميني في الغدير المجلد السابع صفحة 56. وكذلك ما تواتر من طرق صحيحة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. مصادر هماتينا: الحاكم في المستدرك، والبيهقي، والطبراني، والسبكي، والقسطلاني، والزرقاني، وعشرات المصادر التي يشير إليها العلامة الأميني في كتابه الغدير. بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون هناك. إذن أنا أتصور بأنه هذه الآية وهي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، هذا يريد أن يشير إلى مقام حقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله، وليس المراد من آدم في هذه الآية المباركة من سورة البقرة آدم ماذا؟ آدم أبو البشر، لأن الخصوصيات التي ذكرت في هذه الآية المباركة لا يمكن أن تنطبق على آدم أبو البشر، وإنما تنطبق على الصادر الأول الذي هو نور نبينا صلى الله عليه وآله. وكما قلت بأنه أساسا هذه الأولية مو مختصة به عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما شاملة. هذه الرواية لعله ما قرأتها الآن أقراها للإخوة لأنها مهمة. إن الله خلقني، الرواية في صفحة 10 من المجلد 15 الحديث 11. إن الله، الرواية عن أنس عن النبي قال: إن الله خلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم، حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور. وأنا أتصور إذا ترجعون إلى روايات خلق الزهراء سلام الله عليها تجدون روايات كثيرة بهذا المضمون. ومن هذه الروايات، هذه الرواية القيمة اللي قلت لكم روايات هي كثيرة، قال: يا سلمان خلقني. الرواية واللطيف أن هذه الروايات في الأعم الأغلب جاية عمن؟ الرسول الله صلى الله عليه وعن خواص أصحاب الرسول، يعني سلمان وأبو ذر هالطبقة. الرواية عن سلمان الفارسي ناقلها في الاختصاص، قال النبي: يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن الاثنى عشر الذين اختارهم الله للإمامة بعدي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت، وخلق من نوري عليا فدعاه فأطاعه، وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعت، وخلق مني ومن علي وفاطمة والحسن الحسن والحسين فدعاهما فأطاعاه، فسمانا بالخمسة الأسماء من أسمائه: الله المحمود وأنا محمد، والله العلي وهذا علي، والله الفاطر وهذه فاطمة، والله ذو الإحسان، إلى أن يقول: وهذا الحسن، والله المحسن، وهذا الحسين. ثم خلق من صلب الحسين تسعة أئمة قبل أن يخلق سماء ملكا بشرا إلى آخره. إذن الرواية واضحة بأن هذا التسلسل الموجود هنا التسلسل أيضا موجود ماذا؟ ولذا أنتم تجدون بأن الروايات في مقام الشهادة أيضا تبين أن أصحاب الكساء لهم مقام غير ماذا؟ غير الأئمة التسعة الباقين. وعندما تدخل أيضا إلى مقام أصحاب الكساء تجد أن رسول الله وعلي، أما رسول الله علي وعلي فلهما فضلهما، أصلا لهم خصوصيتهم الخاصة. وعندما تأتي إلى الزهراء تجد لها خصوصيتها الخاصة، وعندما تأتي إلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. بنفس بعبارة أخرى أن ما في عالمنا مظهر ما في تلك الحقائق الموجودة في ذلك العالم. وقلت لكم واقعا الروايات، إذا الإخوة عندهم خلق هذا البحث أيضا يفعله، وهو أن يجمع الروايات الواردة بهذا المضمون وهذا التسلسل الوجودي في عالم الملكوت، اجمعوا الروايات فلينظروا أنها أقل واقعا من عشرات إن لم أقل مئات الروايات الواردة في هذا المجال. عند ذلك بعد البحث السندي أيضا لا معنى له. جيد، هذا همتي أنا بحث آخر. البحث الآخر اللي أنا أتصور نحتاج أن نقف عنده قليلا، لأنه أيضا مع الأسف الشديد منقول عنا بما لا يوافق ما نعتقده، هو أنه القرآن الكريم واضح ده يشير إلى قضية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخر الآية، وعلم آدم الأسماء كلها، يتبين أنه فت قضية في واقع ظاهرها، وهو أنه يوجد حديث وحوار، وهذه الكتب المتعارفة أيضا عندما تأتي يقولوا انظروا الله سبحانه وتعالى كان يحاور ملائكته، فلماذا إحنا ما نحاور؟ هاي الجدد ماكو مثقفين الجدد، هاي يجون إلى هاي الآية يشوفوا الله عنده حوار مع الملائكة، ويشوفوا الله سبحانه وتعالى، وعندما الملائكة ردوا عليهم اللهم كل شيء ما قال لهم إلى آخر هذا الحج اللي تقرأوا في الكتب. واقعا أن هذه القضية، وكذلك هسه القضية الأخرى الآن ما أتكلم في هذه القضية، القضية اللاحقة أيضا من هذا القبيل، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني واقعا جاب آدم وجاب حواء خلقهم، ثم كانت أكفة جنة بابها مات مسدود، قال لهم أنا الآن راح أدخلكم الجنة، هيش لا تسوون هيش يسووا هذول مدخلوا كم يوما بقى سووا هالشكل، ثم طلعوهم بعدين قال لهم بابا أنتم مطرودين منا نطردوهم. القضية واقعا بهذه الطريقة المذكورة في القرآن كقصة واقعية شخصية لها هذه الحدود المذكورة، أو أن القضية شيء آخر؟ أنتم تعلمون يكون في علمكم أنه يوجد اتجاهان في فهم هذه القصة، ما أقول في كل القصص القرآني، لا، عندما يتكلم عن موسى هذه شيء مو قصة تمثيلية، هذه كشنو قصة واقعية، عندما يتكلم عن نوح إبراهيم حرق إبراهيم، هذه القضايا ما في شك أنها قضايا تاريخية والتاريخ هم يذكرها، لا، ده نتكلم عن مثل هذه القصص التي أشار إليها القرآن، هذه القصص هل هي قضايا واقعية شخصية لها عينية قضية شخصية أم أنها ليست كذلك؟ يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول يعتقد أنها قضايا ماذا؟ شخصية، يعني واقعا هسه هذا الصالون مش قد كان عدد الملائكة مش قد كان مذني ما نعرفنا احنا، ولكنه قضية في واقع، قضية في واقع، هذا توجه. التوجه الثاني يقول له، التفتوا لخلي أشرح هذا التوجه، عند ذلك تفهم أيضا التمثيل القرآن. إخواني الأعزاء، نحن في اعتقادنا الأولي أن هذا القرآن الذي بأيدينا كان له مراتب متعددة قبل أن يصل إلى هذا الوجود اللفظي الذي نقرأه في المصحف الشريف، كان له وجود مثالي، وكان له وجود عقلاني أو الملكوت والجبروت، بل على مباني العرفاء كان له وجود ماذا؟ في مقام الواحدية، وقبل ذلك في مقام شنو؟ الأحدية، يعني هذا القرآن منزل من علم الله سبحانه وتعالى، ولا أقل هذه المراتب الأربع محفوظة، وهي العلم الذاتي أو الواحدية، ثم علم العقل عالم العقول، ثم عالم المثال، ثم عالم ماذا؟ عالم الشهادة اللي هذا الذي بأيدينا وهو لفظ. والقرآن الكريم أثبت هذه الحقيقة عاما وخاصا، أما عاما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، هاي قاعدة عامة، والقرآن شيء. والخاص أيضا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه هذا القرآن العربي في أم الكتاب لدينا، ولكن هناك في أم الكتاب لدينا بعد لعلي، هسه ما هو المراد من العلوم، ما هو المراد من الحكيم، هذا بينته في أصول التفسير. وكذلك قوله في سورة الواقعة وإنه لكتاب وإنه لقرآن كريم، ماذا؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه أبحاث أخرى لا علاقة، ولكن هذه القاعدة ثابتة. سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال، إذا فرضنا أن هناك حقيقة واحدة هذه الحقيقة بحسب تنزلاتها الوجودية تتمر بنشآت ماذا؟ وجودية متعددة. لباسها الوجودي في كل النشآت يمكن أن يكون واحدا أو متعدد، يصير واحد. يعني إذا كان في عالم من القرآن ألفاظ، في عالم المثال ألفاظ، في عالم العقول ألفاظ وعلم حصولي، في علم الله الذاتي اللي بسيط الحقيقة هذا علم القرآن موجود لو مو موجود؟ ها موجود، هم موجود بنحو الألفاظ ومفاهيم وعلم حصولي لو له لباسه الخاص. وأنا أتصور أوضح قضية لنا قضية الرؤى. الإنسان يرى العلم في النوم، يراه ماذا؟ ها يراه لبنا. يرى الحكمة ماذا؟ ماء. يرى المال، وهذه من متفق كلمات معبري الأحلام، يرى المال نجاسات، هذا متفق ماكو خلاف في هذه المسألة عندهم. عرفت شو؟ هذا فضلا عن التجربة كما يقول جناب الشيخ. أوه أحسن. إذن لا، مقصودي بأنه خب لماذا أنه هذا المال يصير في عالم الرؤية ماذا بذاك الشكل؟ أو عندما تجدون بأنه أساسا إخوة يوسف عندما رأى في المنام رأهم بذيك الشكلة بشكل أو رأهم بصورة أخرى، إني أرى ماذا؟ ها إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. تعبيرها شنو كان؟ إخوته وأبوه. إذن حقيقة واحدة تأخذ ماذا؟ ها شنو تأخذ؟ تأخذ في كل عالم لباسها الخاص بها. هذه القاعدة أولا ثابتة عقليا وثابتة أيضا تجريبيا أيضا بالوجدان. اثنين، هل تستطيع عقولنا أن تدرك الحقائق ونحن في هذا العالم؟ أن تدرك الحقائق على ما هي عليها أو لا تستطيع؟ يعني ونحن نعيش في عالم المادة وفي عالم الحس وفي عالم العلم الحصولي ونأنس بالأمور المادية وإلى ما شاء الله، واقعا هل يمكن أن ندرك حقائق لا علاقة لها بعالم الحس وبعالم المادة وبعالم المفهوم وبعالم العلم الحصولي أو لا يمكننا؟ الجواب نعم، يمكننا أن ندركها على ما هي عليها، ولكن مو بها الأدوات، تحتاج إلى أدوات أخرى مناسبة لها. ولذا قالت الآية المباركة لا يمسه إلا المطهرون، يعني أن الكتاب المكنون يحتاج إلى أداة أخرى لا يكفي العقل. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن عربيته لأجل ماذا؟ لأجل تعقله. فإذا خرج عن نطاق العربية والفارسية والهندية والإنجليزية صار فوق نشأة اللغات، بعد العقل قادر على تعقله أو غير قادر؟ غير قادر، لأن هذه الأداة محصور دائرة عملها في هذه الحدود. كما جنابك لا تدرك بالحواس المعاني، تستطيع أن تدرك بحواسك أمرا معنويا؟ ها في الحواس لا يمكن إدراك الجوهر، فقط ندرك الأعراض. الجوهر لا يمكن إدراكه بالحواس، فما بالك، والجوهر أمر مادي جسماني، فما بالك بما هو فوق ماذا؟ بما هو فوق عالم المادة. فكما أنه لا تدرك الحواس الأمور العقلية أو المجردة، كذلك لا يمكن للعقل أن يدرك ماذا؟ ما هو فوق عالم العقول، ويحتاج أداة خاصة به. هسه الآن هذه الحقائق المرتبطة هناك الله سبحانه وتعالى أراد أن يبينها للبشر. كيف يبينه؟ واقعا لا طريق له إلا أحد طريقين، خلوا ذهنكم يم. أما الطريق الأول فأن يبينها من خلال الأمثل. لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أصلا ما من حقيقة من الحقائق إلا وإحنا قربناها إلى أذهانكم بأي طريق. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه هذه قدراتنا، هذه استعداداتنا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وهذه أقدارنا ليس أكثر من ذلك. هذا هو الطريق الأول. ولقد ضربنا للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلي ذهنك. ولكنه هذا الطريق أو المثال، استعمال المثال، القرآن إخواني بطريقان للمثل، وهذا ما يغفل عنه عموما. أنا وجدت أن بعض الأعلام كاتب كتاب في الأمثال، وطالعت الكتاب شفت مع الأسف الشديد أنه لم يلتفت إلى هذه النكتة. المثل في القرآن يطلق على نحوين، تارة يطلق المثل ويراد به المثل الأرضي، يعني حقيقة من حقائق هذا العالم اللي تدرك بالعقول تبين بلسان تدرك ماذا؟ بالأمثال، من قبيل ما أشرنا إليه في كتاب أصول التفسير، قلنا من قبيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الذهن المتعارف لو تقول له لو اثنين الله أكو يلزم فساد العالم، واقعا يمكن أن يفهم أو لا يمكن أن يفهم. أساسا المحققين إلى الآن لم يفهموا وجه الملازمة بين المقدم والتالي في الآية المباركة، فذكروا إلى الآن 20 وجه لبيان الملازمة. إذن القرآن ماذا فعل؟ إجا هذه الحقيقة بينها بلسان ماذا؟ بلسان المثل، حقيقة يمكن تفهمونها في عالم العقل، ولكن بينت بلسان المثل. قال ضرب الله مثلا رجلا فيه الشركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ إذن عبد له أرباب متفرقون وعبد ليس له ماذا؟ إلا رب واحد، يتساويان هذان العبدان أو لا يتساويان؟ لماذا؟ لأن هذا اللي عنده أرباب متفرقون، واحد يأمره افعل، واحد يقول له ماذا؟ لا تفعل، واحد يقول له قم، واحد يقول ماذا؟ أجلس، وماذا يفعل هذا المسكين؟ وهذا معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، يعني يقع التنازع ماذا؟ بينهما. لماذا؟ هسه برهانه العقلي في محله. هذا البرهان عبروا عنه، أو هذا المثل عبروا عنه، المثل شنو؟ العرضي. ولكن عند مثل آخر، مثل شنو هو؟ طولي. يعني هاي الحقيقة في عالم آخر شيء، وعندما تأتي إلى عالمنا تلبس لباسا آخر أيضا. هذا مثل، هذا مو الحقيقة، مو الحقيقة، ولكن هذا المثل طولي لو عرضي. يعني أنت بالأدوات المتعارفة في هذا العالم لا يمكن أن تفهمها، بتحتاج إلى أدواتها الخاصة. وهذا ما يبين في جملة من الأحيان بلسان القصة اللي أنا أعبر عنه الطريق الثاني. لسان القصة حقائق موجودة في تلك العالم، ذيك الحقائق مرة تبين غير قابلة للبيان، غير قابلة للبيان لنا، ومرة ماذا؟ ها؟ يبين بلسان القصة. يعني شنو يبين بلسان القصة؟ يعني ذيك العلاقات، ذيك الروابط، تلك الحقائق الموجودة في ذلك العالم، الآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبينها لنا. كيف يبينها؟ يبينها بلسان القصة، مو أنها هي قصة يعني لا واقعية لها. فرق بين أن نقول هذه قصة لا واقعية لها، وبين أن نقول ماذا؟ أنها واقعية بينت بلسان ماذا؟ بلسان القصة. القصص الموجودة عندنا أوهام، يعني لا واقعيات، لا مصادق، ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، وإنما هي من تخيلات من؟ من تخيلات ذلك القاص. أما في القصة القرآنية ماذا؟ في القصة القرآنية ليس الأمر كذلك. القصة القرآنية هو أن هناك مجموعة من الحقائق في عوالم فوق عالمنا، ولكن لا يمكننا أن نفهم تلك العوالم وتلك الحقائق بما هي عليه في تلك العوالم. إذن تبين لنا بلسان ماذا؟ بلسان نفهم تلك الحقائق،
وهذه هي القصة القرآنية بهذا المعنى، مو كل القرآن القصص البي بهذا المعنى، لا، تلك التي بينت بلسان القصة من الحقائق هذا معناه. ما أدري واضح؟ ولذا تجدون هذا المعنى بشكل واضح وصريح. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 176، التفتوا إلى العبارة، التفتوا إلى العبارة دقيقة جدا، يقول: إن الله تكلم مع الناس في دعوتهم وإرشادهم بلسان أنفسهم. التفت إلى هاي الجملة، بلسان من؟ بلسان أنفسهم. ما هو لسان أنفسهم؟ في عالم الموالي والعبيد ما هي طريقتهم فيما بينهم؟ الطريقة هذه، وهو أنه المولى مولى وهذا عبد، ثم يأمره، فإذا أطاعه يقول أعطيك ثواب، وإن عصاه يقول ماذا؟ أعاقبك، إلى آخر القائمة. مو هالشكل؟ الله سبحانه وتعالى واقعا علاقته معنا علاقة موالي والعبيد، هاي العلاقة القائمة بين الناس، له علاقة من طراز آخر. خلوا ذهنكم يمي، أريد أخذ نتيجة خطرة جدا. كل علم أصولنا مونانا قائم على أن الله سبحانه وتعالى ارتباطه بالناس كارتباط الموالي شنو؟ بالعبيد. معنى الأمر ليس كذلك، العلاقة هواي أعمق منها. ولذا تجدون أن المحقق الأصفهاني أي مسألة يريد يثبتها مولانا يقول: وهذه قضية عقلائية، والشارع ماذا؟ سيد العقل، أنت هذا المبنى. فإذا أنت هذا المبنى ناقشته، كثير من هذه المباني شنو؟ تنتهي، لأنه قائمة على هذا الأساس، قائمة أن الله مولى وإحنا شنو؟ عبيد. وبالمولى أنت جنابك إذا أطعت لابد شي يعطيك ثواب، وإذا عصيت شي يسوي لك؟ يعاقبك. إذا أنت أطعت وما أنطاك ثواب شي يصير؟ ها؟ يلام. مو بس يلام، يقال له: ليش تظلمني؟ حقي ليش ما تطيني؟ هو علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أن لنا حقا عليه. يعني إذا ما أعطانا يعني ظلمنا. هذا لابد أسأل، ما أريد أسبق الأبحاث، أقول لابد يثبت في الرتبة السابقة أن علاقة الله مع عباده علاقة الموالي ماذا؟ مع عبيده. ومن هنا جاءت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، جاء قبح العقاب بلا بيان، جاءت على هذا الأساس، على أساس أن العلاقة ماذا؟ أن المولى إذا لم يبين لعبده ثم عاقبه يكون ماذا؟ يكون ظلما. ولكنه هسه الآن، ولكنه قد تقول لي: الشارع لسانه من أول إلى الآخر على هذا. يقول: نعم، لأنه الناس يفهمون غير هذه اللغة أو لا يفهمون هذه الحقيقة، غير هذه الحقيقة يفهمونها أو لا يفهمونها. فلذا قال: اقرضوا الله قرضا حسنا. بينك وبين الله احنا نقرض الله؟ هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قال: بابا تعال سوي معاملة. يا بل المعاملة شو نسوي؟ يقول: الثمن والمثمن، يعني الثمن المثمن المالي والثمن إلى لو الثمن والمثمن مالته. لا، شنو اشترى؟ وما إلى معنى. هذه كلها خطاب مع الناس بلغة ماذا؟ بلغة يفهمونها هم. فلهذا قال: جرى في مخاطباته إياهم وبياناته لهم مجرى العقول الاجتماعية، وتمسك بالأصول والقوانين الدائرة في عالم العبودية والمولوية، فعد نفسه مولى والناس عبيدا والأنبياء رسلا إليه، وواصلهم بالأمر والنهي والبعث والزجر والتبشير والإنذار والوعد والوعيد. خب، لماذا فعل ذلك؟ محل شاهدي هذين الأربعة أسطر التفتوا إليها. قال: وهذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يخيل إليهم. الحقيقة فوق هذا، ولكن أنتم تفهمون غير هذا أو لا تفهمون؟ ما تفهمون يا أخي؟ طفلك ويجي يسألك الله شنو، شو تقول له أنت؟ يعني شنو العبارة اللي تقدر تقول له غير اللي تقول له بأنه بابا هو اللي يعطينا خبز وهو يعطينا أكل؟ غير شيء ما عندك تقول له أنت. عقله أكثر من هذا لا يستوعب. قال: هو أعظم مما يخيل إليهم، غير أنه شيء لا تسعه حواصلهم وحقائق لا تحيط بها أفهامهم، ولذلك نزل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب، من حقيقة هذا الكتاب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أصلا شيء آخر أعلى من أفهامكم وتصوراتكم و و و و ولذا عندما يجي السيد شيخنا الأستاذ شيخ جوادي إلى هاي المسألة، مسألة المثل أو مسألة القصة في القرآن، هناك في الجزء الثالث، طبعا هذا البحث الإخوة إذا يريدون راجعوه في أصول التفسير صفحة 332 مفصلا أنا شارحه، هناك في التسنيم الجزء الثالث صفحة 224 هذه عبارة شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، أنا أقراها. يشير إلى النظريتين، إلى التوجهين. إيش قعدنا وقت مولا؟ يشير يقول أكو توجه بأنه هذه قضية في واقعة، وتوجه يقول هذه ماذا؟ تمثيل. ومراد من التمثيل هنا يعني بيان الحقيقة بلسان القصة، ولكن التمثيل الطولي للتمثيل العرضي. بعد أن يقول يوجد توجهان يشرح مراد من التمثيل، يقول البت، قل إخوة كلهم يعرفون الفارسي، ها لو يحتاج إلى ترجمة، ها خب لا أقل التسجيل يحتاج إلى ترجمة. يقول طبعا مراد از تمثيل إن نيست، ليس المراد من التمثيل هذا المعنى، وهو أن القصة أمر ذهني لا مطابقة خارجية وواقعية له. مو مرادنا من التمثيل هذا حتى يقولون بأنه صارت القرآن صار قصص وهمية وخيالية وشعرية، لا مو هذا المراد. وإنما ماذا؟ وإنما المراد بلك بدين معنى كحقيقتي معقول ومعرفتي غيبي كوقوع عيني يافته، حقيقة معقولة ولها واقعية ولها تحقق في عالم العين، ولكنه بيانها بلسان محسوس. هذا من باب تشبيه المعقول ماذا؟ بالمحسوس. طبعا من باب، وإلا هذه مو معقولات، هي فوق ماذا؟ فوق نشأة المعقوليات، وإلا لو كانت معقولة لتعقلناها، ولكنه بينت. هسه تقول لي القرآن كثير من الحقائق بينها بحقائقها يعني بلسان المعقول، أقول نعم بينها، ولكنه أكو قضايا القرآن خطاب للناس أجمعين، هدى للناس، إذن لابد أن يتكلم بلغة يفهمها منه. نعم كل بحسبه، هذا الذي للناس يفهمها بقدره، ولكن وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس. أما إذا أردت أن تصعد ماذا؟ اقرأ ورقة، اصعد أنت. نعم الناس يصوروا قضية في واقع وخلي يفهمون، جيد هذا المقدار، ولكن هذا حقيقة القصة لو ما وراءهم أكو أشياء. قال: نظير أنشد أربارية سجدي فرشتقان وإباء إبليس. يقول هنا لا يمكن أن يكون هذه قضية في واقعة، هذا القدر يقول مما لا شك فيه أن هذه ليست قضية ماذا؟ في واقعة. يعني أن يسجد الملائكة لمن؟ لإبليس، لأنه لا أمر تكويني معقول هنا ولا أمر تشريعي ماذا؟ معقول هنا. إذن ما هو؟ يقول تمثيل لحقيقة من حقائق عالم التكوين. ولذا إن شاء الله تعالى غدا نتمم هذا البحث، لأنه من الأبحاث الأساسية لمعرفة كل جريانات هذه القصة من أولها إلى آخرها. والحمد لله رب العالمين. Oh,